بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 19 من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 5 من الشهر 5 لسنة 18 و2000 للميلاد، وصلنا إلى عند قول الناظم ثانيها العيد، وهو ما يتعلق بصلاة العيد. تفضلوا أخي إسماعيل.
ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال، مكبرا ستا سوى الإحرام وستة في التلو بالقيام، وكبر المأموم إن نقص الفضع وإن يزد إمامه لم يتبع، ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته، وخطبتين عن صلاة أخرى وفيهما من غير حج كبرا، ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أغسل، والمشي والرواح من سبيلي والعود من أخرى وإحيى الليل، والفطر قدمه بعيد الفطر وأخر الفطر بيوم النحر، مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض 25، كبر وهلل ثم كبر واحمد وثن تكبيرا فغير وفر وغير افرد.
أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بدأ يتكلم عن صلاة العيد، وصلاة العيد تسن لمن وجبت عليه الجمعة، فالجمعة واجبة على الذكر الحر البالغ العاقل، فتسن له أن يصلي العيد وهو المقيم ببلد الجمعة، وليس الصبي والمرأة كذلك. لا تندب للحاج وتندب لغير المرأة الشابة، وهي المرأة المتجلة يندب لها أن تحضر العيد، ولا تندب لأهل منى ولو كانوا ليسوا حجاجا. يبدأ وقت العيد من حل النافلة، أي بارتفاع الشمس عن الأفق قيد رمح لا قبله، وتحرم حال الشروق، وإن صليت أثناء الشروق فلا تجزئ، ثم ينتهي وقتها للزوال فلا تصلى بعد الزوال لفوات وقتها، والنوافل لا تقضى. إذن قال مكبرا ستا سوى الإحرام، أي يكبر 6 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. إذن مع تكبيرة الإحرام تصبح 7 تكبيرات في الركعة الأولى مع تكبيرات الإحرام، فإن انشغل بالقراءة ونسي فعندئذ يعود للتكبير ثم يشرع في القراءة مرة أخرى، ومحل العودة للتكبير ما لم يركع. إذن يفوت تدارك تكبير العيد بالركوع، وكذلك تفوت السجدة للقرآن، وأعني بها سجدة التلاوة، فتفوت إذا ركع فلا يعود إليها. فمن قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يركع بعد وتجاوزها بآيات، فإنه يمكنه أن يتدارك سجدة التلاوة ولو قرأ بعدها آيات ما لم يركع، فيفوت التدارك بالركوع، فإذا ركع ثم عاد للتكبير بطلت صلاته، وإذا ركع تمادى وسجد المنفرد قبل السلام ولو لتكبيرة واحدة. يعني كل تكبيرة سنة مستقلة يسجد لها للسهو، والمأموم تبع لإمامه في سجود السهو في صلاة العيد، فنحن تبع للإمام، وعدد التكبيرات 6 تكبيرات غير تكبيرة، ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام في الركعة الثانية، ويوالي بين التكبيرات ويفصل بينهما بقدر ما يكبر المأموم. يعني الإمام يكبر ثم يترك فاصلا ليتبعه المأموم، فالفصل بالسكوت بمقدار، أكرمكم الله، فالفصل بالسكوت بمقدار تكبير المأموم. يقول الله أكبر، كبر المأموم، الله أكبر، كبر المأموم، الله أكبر، وهكذا. إذن الفاصل لا يوجد فيه أذكار، إنما هو إعطاء فاصل بحيث يتمكن المأموم من التكبير، فلا بد من الموالاة بينها، والفصل بين التكبيرات يكون بالمقدار الذي يكبر فيه المأموم. من كان بعيدا ولا يسمع الإمام فإنه يتحرى تكبير الإمام، خصوصا ويمكن في بعض الأحوال يعني أنه تنقطع السماعات في المصليات المعدة في الخارج، ويعني يصلي الناس يعني بعد ذلك بتحري تكبير الإمام، ولا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. يعني لا يوجد رفع يدين للتكبير العيد عند المالكية أبدا، الرفع عند تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة فقط، في افتتاح الصلاة فقط. والجنازة كذلك، والجنازة كذلك، فلا يرفع يديه في التكبير إلا عند افتتاح الصلاة. إذا كان الإمام يقدم القراءة على التكبير، وكنت ممن يرى التكبير في مذهبك قبل القراءة، فكبر في مقدم صلاتك ولا تنتظر تكبير الإمام، وهذه المخالفة لا تضر الصلاة. ماذا يفعل المسبوق؟ ماذا يفعل المسبوق؟ المسبوق يعني جئت إلى الإمام في الركعة الأولى فوجدته يقرأ، فتدخل مع الإمام الله أكبر، ثم تأتي بالتكبيرات فورا، ثم تأتي بليه بالتكبيرات. إذن أنت كمسبوق تنتظر يعني لا تنتظر يعني الإمام في القراءة، بل عليك أن تبادر إلى التكبيرات، فتكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية. طيب، إذا جئت ووجدت الإمام في الركعة الثانية من صلاة العيد، ماذا أفعل؟ أقوم بالآتي. إذن هو في الثانية وأنا صلاتي هي الثانية الآن، صلاتي هي الثانية، فأكبر مع الإمام، فأكبر مع الإمام خمس تكبيرات، ثم الإمام انتهى من الثانية ثم جلس وسلم، ماذا سأقوم أقضي؟ سأقوم وأقضي الركعة الأولى. كم تكبيرة في الركعة الأولى؟ ست تكبيرات. قلنا سابقا إذا أدركت ركعة مع الإمام فإنك تقوم بلا تكبير، أليس هذا صحيحا؟ لأنك ليس من صلاتك الجلوس في الركعة الأولى، ولكن هنا في صلاة العيد وعندما تقوم لتدارك الأولى بعد أن أدركت مع الإمام الركعة الثانية، ستقوم إلى أول صلاتك في الأقوال، ستقوم إلى أول صلاتك في الأقوال، فتقف مكبرا، وتنتقل من الجلوس بعد أن يسلم الإمام، تنتقل بتكبير في صلاة العيد خلافا لما هو في غير صلاة العيد. يعني أدركت مع الإمام في صلاة الصبح ركعة، هل تقوم بتكبير أم بغير تكبير؟ بغير تكبير. أما في صلاة العيد فإنك تقوم بالتكبير لتقوي جانب التكبير في صلاة العيد. إذن فلما فاتتك الأولى تقوم وتأتي بتكبيرة القيام وبست تكبيرات، فهي ثانيتك من حيث الأفعال الأولى في الأقوال، كما قال ابن عاشر: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. فعندما تقوم تقوم لأول صلاتك في الأقوال، لكنها في العدد بالأفعال ماذا تعدها؟ الركعة الثانية. إذن هي الركعة الثانية في الأفعال الأولى في الأقوال. انظروا إلى صلاة الصبح، عندنا يندب القنوت في الصبح. الآن في هذه الحالة أنا أدركت مع الإمام الركعة الثانية معه، عندما أقوم هل أقنت في الثانية؟ لا أقنت. لماذا لا أقنت؟ لأنها الأولى، لأنك أنت قمت لقضاء الأولى، فلما قمت لقضاء الأولى فإنك لا تقنت فيها، لأن القنوت ليس في الأولى، وما أدركته وراء الإمام هو الثانية، فإذا سلم الإمام قمت لقضاء ما فاتك، وما الذي فاتك؟ الأولى. كذلك في العيد، إذا سلم أدركت مع الإمام ركعة الثانية وسلم منها، فإنك تقوم إلى قضاء الأولى، والأولى فيها ست تكبيرات سوى تكبيرة القيام بالنسبة لك بوصفك مسبوقا، سوى تكبيرة القيام بوصفك مسبوقا. طيب، أكدنا على أنه إذا نسي التكبير فإنه وقرأ فإنه يعود للتكبير ثم يرجع للقراءة ثم يسجد للسهو من هذه الزيادة، يرفع يديه كما قلنا عند تكبيرة الإحرام فقط. قال: وكبر المأموم إن نقص صدع، يعني يكبر المأموم، فإن سهى إمامه، يعني سهى الإمام فكبر، بدأ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام خمسا ثم ركع، نقص التكبيرة واحدة، فإذا نقصت التكبيرة الواحدة أتى بها المأموم، ماذا سيفعل الإمام؟ سيسجد السهو. عليك أن تتابعه في سجود السهو ولو أنك تداركت التكبيرة، ولو أنك تركت التكبيرة. لماذا؟ لأن صلاتك مرتبطة بصلاة الإمام، ونقص صلاة الإمام نقص في صلاتك، كما لو قام الإمام في الجلسة الثانية كان حقه أن يجلس، فبقيت جالسا فسجد الإمام للسهو تسجد معه. إذن بالنسبة لتدارك التكبيرات ذكرناه، وكيف يتدارك المسبوق تكبيره، وكيف يقوم إذا أدرك الركعة الأولى. قال: وخطبتيه عن صلاة أخرى، يعني الخطبة بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة، أي طيب إذن يصلي ثم يخطب. قال: وفيهما من غير حد كبر، يعني التكبير من غير حد، يعني لا تقول لسبع تكبيرات اقتصر، لا تقول لثلاث تكبيرات اقتصر، نقول يستحب أن يكون التكبير وترا، كبر ثلاثا خمسا سبعا تسعا، المهم أن يكبر، وأن يكبر في ابتدائها، وأن يكبر في خلالها، وأن يجعل تكبيره وترا. ثم قال: ويستحب الطيب والتزين، ويستحب الطيب والتزين، لكن بعد فجر أحسن، إذن مس الطيب والتزين، أن يدع أن يستخدم العطور المختلفة، التزين بقص الشارب، الأخذ من اللحية الزائد، تهذيبها، قص الأظافر، لبس أحسن الثياب. ويوم العيد يفضل الجديد، يندب ليه الجديد ولو كان أسود، ويوم الجمعة يندب البياض ولو كان قديما. فإن وافق العيد يوم الجمعة فيوم العيد يلبس الأسود الجديد، فإن حان وقت صلاة الجمعة لبس الأبيض القديم، جمعا بين هذه السنن. فالنساء والأطفال في موضوع الزينة يوم العيد كالرجال، يعني لا تختص الزينة بالصلاة، فإنها لليوم، فإنها لليوم. أما الزينة يوم الجمعة فإنها للصلاة. قال لكن بعد فجر أحسن، يعني إنك أنت تصلي أو عفوا تغتسل ويكون دهانك ولبسك بعد صلاة الصبح. ومن المندوبات أيضا في يوم العيد أن تحيي ليلته، أن تحيي ليلته بالعبادة من صلاة وذكر وتكبير وتسبيح واستغفار، ويحصل ذلك بالثلث الأخير من الليل. والأولى أن يحيى جميع اليوم بالعبادة والاغتسال، ويدخل وقت الاغتسال بالثلث الأخير من الليل، ويستحب أن يكون بعد الصبح. إذن يدخل وقت الاغتسال بالثلث الأخير من الليل، بينما الجمعة يسن أن يكون الغسل متصلا بالرواح إليها، أن يكون متصلا به لأنه للصلاة، وهنا من أجل اليوم. فلما كان من أجل اليوم ندب أن يكون بعد الفجر، ويجوز في السدس الأخير من الليل، ويندب أن يكون بعد صلاة الصبح، أن يكون الغسل بعد صلاة الصبح، ولو لم يكن ممن وجبت عليه الصلاة كامرأة معذورة وصبي، ولو لم يكن مصليا. ثم قال والمشي، إذن والرواح من سبيله، أي يمشي من طريق ثم يعود من طريق أخرى. قال وندب، إنه ندب له أن يمشي في ذهابه ورجوع في طريق أخرى، أي غير التي ذهب منها، غير التي ذهب منها. قال والفطرة، أي أنك تقدم الفطرة بعيد الفطر، فتأكل شيئا من التمر أو ما شئت أن تأكل قبل ذهابك إلى صلاة العيد. أما في يوم النحر فإنك تؤخر، فإنك تؤخر الفطرة لتعود وتأكل من القربة، وهي قربة الأضحية، لتأكل من قربة الأضحية. ويندب التكبير في العيد عند خروجه إلى المصلى، عند خروجه إلى المصلى، وينتهي في عيد الفطر إلى الشروع في الصلاة، إلى الشروع في الصلاة. ويندب الجهر بالتكبير لإظهار الشعيرة، ويستمر التكبير، ويكبرون وهم جالسون في المصلى، ويكبرون وهم جالسون في المصلى. ويندب إيقاع صلاة العيد بالمصلى في الصحراء لا في المسجد إلا بمكة، فمسجدها أفضل، فمسجدها أفضل. ويندب أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بسبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، أو أن يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ في الثانية بالليل إذا يغشى أو بالشمس وضحاها. ويندب في العيد خطبتان كخطبة الجمعة، يجلس في أول الأولى وأول الثانية يعلم الناس فيها زكاة الفطر وأحكامها وعلى من تجب ووقت صلاة أو عفوا وقت إخراج صدقة الفطر وحرمة ويخبرهم بحرمة تأخيرها عن وقتها. فإن كان عيد الأضحى عندئذ بين لهم أحكام الأضحية، ويندب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة. فإن قدم الخطبة وصلى ندب له أن يعيد الخطبة، ويندب أن يفتتح الخطب بالتكبير كما ذكرنا بدون حد، ويندب الاستماع إليها. وتندب العيد لمن ليس مأمورا بالجمعة كالصبيان المميزين فتندب لهم، وتندب للمرأة غير الشابة، ويحرم على المرأة مخشية الفتنة في الذهاب إلى المصلى. ولمن فاتته صلاة العيد أن يصليها منفردا، إما أن يصليها منفردا في المصلى أو أن يرجع إلى بيته فيصليها منفردا ويصليها دون خطبة ولا يخطب، إنما يصلي الركعتين. فلا نريد أن يخطب في المنزل لأن لا خطبة إلا في الجمع. أما بالنسبة لعيد الأضحى فإنك تكبر بعد كل فريضة، بعد كل فريضة، يعني ليس فقط التكبير المطلق بمعنى في كل وقت، لا، أن تكبر بعد الفرائض الوقتية من ظهر يوم النحر إلى 15 يوم، إلى 15 صلاة، 15 صلاة. إذن تكبر إلى 15 صلاة بعد الصلوات المفروضات، صلوات الوقت وليس صلاة الفائتة. فمن تذكر فائتة فلا يكبر بعدها ولا يكفر بعد النوافل. فإن نسي أن يكبر بعد الصلوات فيكبر بالقرب، فيكبر بالقرب إن قرب الزمن، لا إن خرج من المسجد وطال عرفا. ويكبر المأموم ولو ترك إمامه التكبير، ويكبر المأموم ندبا ولو ترك إمامه التكبير. وندب تنبيه الناس إلى التكبير، ويندب ما ورد من الألفاظ في صلاة العيد كقوله تعالى كالأقوال الله أكبر الله أكبر ثلاثا، فإن زاد بعد الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن. ويكره التنفل قبل صلاة العيد إن كانت بالمصلى، أما إن كانت بالمسجد فلا تكره لأنها تطلب لتحيات المسجد اجتماع العيد والجمعة، لا تسقط العيد إذا اجتمعت مع صلاة الجمعة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا أمر إلهي وليس لأحد الإذن في أن يسقط الفرض. وما روي من مما من الآثار في ذلك فقد تأوله العلماء على وفق هذه المحكمات، وإن كان فيها من خلاف معتبر كخلاف سادتنا الحنابلة فنحن على تفاصيل وقيد السادة الحنابلة وألا يتجاوز في ذلك إلى إسقاط الجمعة بالكلية إلى حد أنك تذهب إلى أحد المساجد لتصلي الجمعة فتجد شيخا قد أغلق المسجد وقال لا توجد جمعة، وهذا لم يقل به لا أحمد ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا المالكية ولا الحنفية، وهو أنه قد عطل الصلاة وذهبنا بعد ذلك إلى مسجد آخر لنصلي الجمعة. فتقام الجمعة لأن هناك من لم يصلي العيد ويريد أن يصلي الجمعة. إذا نؤكد ونقول إن صلاة العيد لا تسقط الجمعة، فمن صلى العيد فيجب عليه أن يصلي الجمعة. لماذا لا تقضى صلاة العيد؟ بمعنى إذا فاتتنا صلاة العيد هذا اليوم، يعني اكتشفنا بعد الظهر أن اليوم هو الأول من شوال مثلا، وكنا صائمين فأمرنا الإمام بالإفطار، فات وقت صلاة العيد ولا توجد صلاة عيد، لماذا لا نقضيها في يومها من الغد؟ نقول خرج وقتها كالجمعة، فأنت لا تصلي يوم الجمعة يوم السبت. فبما أن صلاة العيد لها خطبة وجماعة كالجمعة، وصلاة الجمعة لا تقضى، فإن العيد كذلك. أما ما ورد من نصوص شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من سنن النسائي أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. إذن أمرهم أن يخرجوا إلى العيد. طيب إلى العيد، هل تقدر هنا إلى العيد إلى صلاة العيد؟ الأصل أنه عدم التقدير، أنه عدم التقدير، إنما هو لإظهار الزينة والمباهاة في العيد، وليس القصد من ذلك الصلاة، وليس القصد من ذلك الصلاة. موضوع التكبير بعد الفرائض، طيب هذا سؤال نكتفي. طيب نستمع إلى الأسئلة، تفضل.
بالنسبة لصلاة العيد إذا كان لها توقيت محدد من قبل وزارة الأوقاف الساعة السابعة صباحا، ثم صليت في غير هذا الوقت الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا، هل هذا جائز؟
نعم، لأنه فاتته، يعني بطبيعة الحال ستكون الصلاة قد صليت، لأن الإمام المسؤول هو ملتزم بهذا التوقيت، والناس عرفوا هذا التوقيت ويعلن ذلك في مساء أو في ليلة العيد. بناء على هذا الإمام التزم. الآن فاتتك في الجماعة، ربما بعضهم يعني ذهب في النوم، الآن استيقظ وإذا بها قد انتهت، يصلي العيد إلى زوال الشمس. وكذلك النساء في البيوت يصلينها، يعني أين صلاة النساء في البيوت؟ تصلي المرأة العيد في بيتها لأنها تندب لها، تندب لها فتصليها، ولكنها طبعا تصليها من غير خطبة، ما في خطبة في البيت، لا خطبة في البيت. نعم، متى يبدأ التكبير لصلاة عيد الأضحى؟ الدليل بعد التكبير بعد الصلوات هو عمل المسلمين، هو عمل المسلمين، وقد قال به أئمة الإسلام من السلف، ونحن على ما قاله السلف، لا نريد أن ندخل فيه. حتى التكبير بعد الصلوات، الاجتماع عليه بعد الصلاة صحيح وثابت في قول أحمد، وثابت بأقوال السلف، وعليه جرى عمل السلف. إذا رجعنا إلى المشكلة الأساسية، سند العمل في الدين عندما يكون منقطعا، أعطني دليلا على أن صلاة الظهر أربع ركعات، هات، لا تجد. إذن ليست أربع ركعات، هذا جعله الله دليلا على أن هذه الأمة جيلا بعد جيل من لدن الصحابة ومن لدن السلف الأول ومن لدن الأئمة على أنهم يكبرون بعد الصلوات. فإذا لم تقرأ في هذا دليلا ظاهرا برتبة الظاهر، في كتب السنة فهذا لأنك لا تعرف كتب الفقه. الأدلة هي في كتب الفقه، فإذا كانت لك عداوة مع المرجعية السنية الفقهية وتريد أن تصطنع لنفسك مذاهب خاصة وتعيد وتقوم بقراءات حداثية للسنة، بالتأكيد ستخرج بمثل هذه الأقوال. أين الدليل على نجاسة الدم؟ أين الدليل على مثلا الطهارة في سجدة التلاوة؟ وأنا أقول لك أين الدليل على الطهارة في صلاة الجنازة؟ أين الدليل؟ فلذلك يعني مسألة أين الدليل، إذا كنت لا تعرف ما هو الدليل، الدليل هو عمل الأمة، هو نفس دليل صلاتك، هو نفسه دليل صلاتك. يبدأ من الظهر، ظهر اليوم، ظهر اليوم العاشر، لا ظهر اليوم العاشر، المذهب يبدأ ظهر اليوم العاشر، التكبير دبر الصلوات يبدأ ظهر اليوم العاشر. طيب النافلة قبل صلاة العيد ذكرناها، صلاة العيد بعد فجر صحيحة وذكرناها، وقلنا إن من صلى العيد ثم تبين أنه لم يصلي الصبح يصلي الصبح فقط وصحت العيد. يبقى وقت صلاة العيد إلى زوال الشمس، فإن زالت الشمس خرج وقتها ولا تصلى في وقتها من الغد، لما بيناه بالقياس، وأعني بذلك قياس الشبه في صلاة الجمعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نذهب إلى صلاة الكسوف.